الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. فهذه منظومة وقصيدة مباركة فيها عقيدة أهل السنة والجماعة، وفيها أصول الدين، وفيها من أصول الدين حوت كثيرا من ذلك. وناظمها وقائلها هو الإمام العلامة الحافظ شيخ بغداد أبو بكر عبد الله ابن الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني صاحب السنن. وهذه المنظومة هي المنظومة الحائية، تسمى بالمنظومة الحائية، وتسمى بالقصيدة الحائية، ويقال لها أيضا الحائية. والتعبير بالمنظومة أولى، فهي المنظومة الحائية للإمام أبي بكر عبد الله ابن الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني صاحب السنن. هذا الإمام ولد بسجستان في سنة 230 للهجرة، وسافر به أبوه وهو صغير من سجستان يطوي به شرقا وغربا، يتعلم مع أبيه ويسمع مع أبيه، حتى سافر به إلى أصبهان وإلى بغداد وإلى الكوفة وإلى مكة وإلى المدينة والشام ومصر وغيرها من البلدان، يطوف مع أبيه يتعلم العلم النافع. وهذه هي حسن التربية، أن يحرص الوالد على ولده ويبذل له النصح ويبذل له الخدمة في طلب العلم توجيهه لذلك. فهذا الإمام أبو داود صاحب السنن صحب ولده معه، يأخذ من العلماء ويسمع من حديثهم وهو ما زال صغير السن. فانظروا ماذا أثمر، أثمر إماما قدمه بعضهم على أبيه في العلم بعد ذلك. وكان أول من سمع من العلماء سمع من محمد بن أسلم الطوسي، وفرح أبوه بذلك فرحا شديدا، لأن محمد بن أسلم الطوسي يعتبر من أفاضل العلماء، فسر أبوه بذلك. وحضر أو رأى رحمه الله جنازة إسحاق بن راهويه ولم يدركه، وإسحاق بن راهويه من زملاء الإمام أحمد بن حنبل، وكان رحمه الله ذا همة عالية وحفظ كثير للعلم والحديث، عنده حافظة عظيمة، حتى أنه قال حفظت أو قال حدثت، نقل عنه أنه قال حدثت من حفظي ب36,000 حديث في أصبهان، ولم يراجع، راجعوه في سبع حديث منها قال فرجعت إلى كتابي فوجدت 5 منها كما حدثتهم، فكم تبقى؟ بقي حديثان التي رددوه وألزموه فيها من 36,000 حديث. فكان حافظا كبيرا، وصف بالحفظ والفقه والعلم والسنة. والإمام أبو بكر بن أبي داود رحمه الله عقيدته عقيدة السلف الصالح، عقيدة السلف الصالح، عقيدة أهل السنة والجماعة. وقد أثنى عليه ابن القيم رحمه الله في نونيته فقال رحمه الله في فصل الاستواء وما يتعلق به: وكذا الإمام ابن الإمام المرتضى حقا أبي داود ذا العرفاني تصنيفه نظما ونثرا واضح في السنة المثلى هما نجمان. في السنة المثلى هما نجمان، هو وأبوه في السنة نجمان من نجوم أهل السنة والجماعة. وكذا الإمام ابن الإمام المرتضى حقا أبي داود ذي العرفان تصنيفه نظما ونثرا واضح في السنة المثلى هما نجمان. أبيات جميلة. أثنى ابن القيم رحمه الله على هذا الإمام على أبيه، وأنهما من علماء السنة ومن أهل السنة والجماعة. وقد نسب إليه رحمه الله أنه كان يعادي آل البيت علي بن أبي طالب ومن إليه من آل البيت، ولكن هذه النسبة لم تثبت إليه، بل هو رحمه الله نفاها وقال: نقل عنه أنه قال: كل من ظلمني جعلته في حل، إلا من كذب علي أني أبغض علي بن أبي طالب، أي لا يجعله في حل. ومما يدل على كذب هذه النسبة إليه أنه أثنى على علي بن أبي طالب في هذه المنظومة نفسها فقال: ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح. يثني على الخلفاء الراشدين، والرابع منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه حليف الخير، أي أنه هو الخير خلفاء. فهذا مما يدل على كذب هذه النسبة، نسبة النصب، نصب العداء لهذا الإمام الذي عرف بالسنة والفقه والثبات. مذهبه حنبلي، كان على مذهب الإمام أحمد، وانتهت إليه رئاسة مذهب الحنابلة في بغداد. كان رئيس مذهب الحنابلة في زمنه في بغداد. وقد أثنى عليه العلماء فقال فيه الخطيب البغدادي رحمه الله: كان فقيها عالما حافظا. وقال فيه الذهبي: كان من بحور العلم، بحيث أن بعضهم فضله على أبيه. والإمام أبو داود صاحب السنن المعروف، ومع ذلك بعض أهل العلم فضل الولد على أبيه في العلم، مما يدلك على قوته في العلم. كان من بحور العلم، بحيث أن بعضهم فضله على أبيه. وأيضا قال في موضع آخر: وما كان بدون أبيه، يعني ما كان أنقص من أبيه في العلم، إن لم يكن فوقه فهو مثله. وبمثل هؤلاء الأبناء يرفع الرأس ويفرح بهم أنهم يرثون العلم العظيم من آبائهم ومن سلفهم الصالح من الأنبياء وغيرهم. له مؤلفات كثيرة، منها كتابه المسند، له كتاب اسمه المسند، وله كتاب فضائل القرآن، وله كتاب المصاحف، من أحسن الكتب المؤلفة في هذا الباب أو أحسنها، سماه المصاحف وتكلم على ما يتعلق بالمصاحف بالسند. وله هذه المنظومة والقصيدة الحائية العظيمة التي ذكر فيها من عقيدة أهل السنة والجماعة ومن أصول الدين. وهذه القصيدة أو هذه المنظومة هي 34 بيتا، 33، وفي بعض الكتب أو عند بعض الشراح 36، وعند بعضهم بلغت 40 بيتا. ولكن الذي نقله طلابه وتلاميذه عنه نقلوا عنه 33 بيتا، والسبع الباقية ذكر العلماء أنها ليست ثابتة إليه، مع أنها موجودة في قصيدة في منظومته، إلا أنها وإن كانت في الحسن والجمال والعقيدة طيبة، إلا أنها في النظم يعني ليست كنظم المؤلف والناظم ابن أبي داود رحمه الله، وهي ثابتة إليه، نسبتها ثابتة إلى أبي بكر. وقد قال الذهبي رحمه الله أنها متواترة إلى ناظمها، أي متواترة بالسند إلى ناظمها، فقد نقلها الإمام أبو بكر الأجري صاحب الشريعة، ونقلها أيضا ابن شاهين، ونقلها غيرهم من تلامذة وعلماء المسلمين، من تلامذة هذا الإمام ومن علماء المسلمين. وسميت بالحائية نسبة إلى قافيتها، فكلها كل أبياتها ختمت بالحاء بحرف الحاء، مثل اللامية لابن الوردي، ومثل النونية لابن القيم، ومثل النونية القحطاني، فهذه تسمى الحائية نسبة إلى قافية البيت أو المنظومة كلها على حرف واحد. قال رحمه الله تعالى: تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودل بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. في هذين البيتين بدأ الناظم رحمه الله هذه المنظومة بالدعوة إلى الاعتصام بالكتاب والسنة. تمسك بحبل الله، أي اعتصم والتجئ، اعتصم به، أي اعتصم بكتاب الله. فبدأ المنظومة بهذين البيتين العظيمين وما فيهما من الدعوة إلى الاعتصام بالكتاب والسنة والتحذير من البدع، وهذا مأخوذ من القرآن في قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ومأخوذ من قول الله عز وجل: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، ومأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي، ومن قوله صلى الله عليه وسلم: وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به كتاب الله فيه الهدى والنور. فتبين بهذا أن هذا البيت أو هذين البيتين مأخوذان من القرآن والسنة. وقوله تمسك بحبل الله واتبع الهدى، قال العلماء: بدأ الناظم هذه المنظومة بغير البسملة، أي لم يقل فيها بسم الله، لم يذكر فيها بسم الله الرحمن الرحيم، وذكروا لذلك أسبابا، السبب الأول أن هذه المنظومة جاءت في ترجمة المؤلف، يعني لم تكن مفردة، إنما جاءت في سياق ترجمته، ذكروا ترجمته وذكروا المنظومة فيها. ومعلوم أن المترجمين لا يذكرون البسملة في بداية المنظومات التي يذكرونها في التراجم، فهذا هو السبب الأول الذي ذكروه أنها لم يذكر فيها البسملة، لأنها ذكرت ضمن الترجمة، فليس من المناسب أن يذكر فيها البسملة وهي ذكرت ضمن ترجمته. السبب الثاني أن المصنف رحمه الله الناظم هضم حق نفسه تواضعا، حيث أنه رأى أن هذه المنظومة ليست من المنظومات التي يهتم بها، يعني رأى أن هذه المنظومة ليست مهمة بحيث يعتني بها ويجعل لها مقدمة، وإنما رأى أنها أمرا عاديا، وهذا من تواضعه، وليست عنده ذا بال. الأمر الثالث لعدم جواز، قال بعضهم لم يذكر البسملة في أول منظومة أنه لا يجوز ذكر البسملة في أول الشعر، وهذا القول غير صحيح، هذا القول غير صحيح، يعني قال بعضهم لم يذكر البسملة فيها لأن الشعر لا يبدأ بالبسملة، لا يبدأ بالبسملة، ولكن هذا التعليل غير صحيح، لأن جمهور أهل العلم يرون أن الشعر إذا كان حسنا مليحا فيه نفع ودفاع عن الإسلام يبدأ فيه بالبسملة، وأما إن كان قبيحا فكذلك لا يبدأ فيه بالبسملة. فهذا ما يتعلق بمقدمة هذه المنظومة الحائية.